كان البحث في المسألة السابعة وهي ما إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء. قلنا أن البحث في هذه المسألة يقع في جهتين: الجهة الأولى في أنه هل يتعلق الخمس بالمعدن الذي خرج من جوف الأرض من نفسه بهبوب ريح أو سيل أو زلزلة أو نحو ذلك، أو يختص الخمس بالمعدن الذي يستخرج من قبل الإنسان. الجهة الثانية في أنه إذا علم باستخراج الإنسان له لكن شك في دفعه للخمس، فما هو الحكم؟ أما البحث في الجهة الأولى فالمشهور كما قلنا وجوب الخمس على من يأخذ ويملك ويحوز المعدن الخارج من نفسه تمسكان بإطلاقات خمس المعدن. وقد توقف وناقش في ذلك المحقق الأردبيلي وتبعه جملة من المحققين. وما يمكن أن يذكر من المناقشة من وجوه المناقشة في الإطلاقات قلنا أحد أمور: الأمر الأول ما تقدم عن المحقق العراقي الذي منع عن الإطلاق بملاك عدم كون المطلقات في مقام البيان من هذه الناحية، من ناحية كيفية خروج هذا المعدن. ومع عدم كونها في مقام البيان حينئذ تبتلي بالإجمال والإهمال، وقد تقدم المنع عن ذلك. الوجه الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام وحاصله المنع عن الإطلاق في المطلقات لا من ناحية عدم كونها في مقام البيان، بل من ناحية عدم صدق عنوان المعدن على ما يكون مطروحا من نفسه خارج الأرض، أي عدم سعة المفهوم المأخوذ في أدلة الخمس في موضوع خمس المعدن معدن وهو عنوان المعدن. فذلك بتقريب أن عنوان المعدن حقيقة في لغتان وعرفان في المكان، المعدن اسم مكان من العدن معنى محل مكان، فكلمة المعدن حقيقة في خصوص المكان الذي يخرج وينبت فيه هذا الشيء الخاص في الأرض، وإطلاقه على ما يستخرج وما يؤخذ من ذلك المكان يكون من باب المجاز بعلاقة الحال والمحل، ويكون ما هو موضوع الخمس إنما هو هذا المعنى الثاني المجازي، هذا الإطلاق الثاني المجازي هو موضوع الخمس بعد وضوح عدم وجوب تخميس نفس المكان والمنبت الذي هو المعنى الحقيقي للمعدن. وحينئذ يدعى بأن هذا الإطلاق الثاني وهذا المعنى الثاني المجازي بعلاقة الحال والمحال، هذا المعنى الثاني إنما يصدق على ما يستخرج من ذلك المكان ولا يشمل الحالات التي لا يكون فيها استخراج وإخراج، وإنما يكون الشيء بنفسه خارجا. يقول: ألا ترى عدم صدق المعدن على مثل الذهب ونحو ذلك بعدما يخرج من ذلك المكان ويصرف في المصارف، يستعمل كأواني كأي شيء آخر كنقود، فإنه بعد صرفه من مصرفه وابتعاده عن حالة الاستخراج لا يقال له معدن، وإنما يقال أنه شيء مأخوذ من المعدن لا أنه الآن معدن. إذن فحيثية الإخراج هذه الحيثيات تكون مأخوذة في صدق المعدن بالإطلاق الثاني الذي هو الإطلاق المجازي، خصوصا مع ملاحظة أنه إطلاق مجازي لا بد فيه من ملاحظة علاقة، والعلاقة هي كونها في ذلك المكان، علاقة الحال والمحل، وهذا هذه العلاقة تكون في مورد الإخراج والاستخراج. وأما إذا انتهت هذه الحالة فكأن هذه العلاقة انتهت وأصبح شيئا قديما، قديما كانت هذه العلاقة موجودة فيه لا الآن. فلا يصدق عنوان المعدن بالإطلاق الثاني المجازي، وباعتبار كونه حالا، لأنه الآن ليس حالا في ذلك المكان ولم يخرج من ذلك المكان. ولا أقل من الشك، فإن الشك في ذلك أيضا يكفي، يكون بصالح عدم إمكان إثبات الخمس من باب أنه هذا شك في المفهوم، وفي موارد الشك في المفهوم لا يمكن التمسك بالإطلاق. لو شك في سعة المفهوم وضيقه لا يمكن التمسك بالإطلاق. الإطلاق عبارة عن مقدمات الحكمة التي تنفي القيد، وأما ما هو موضوع الحكم فلا بد من تشخيص المفهوم في المرتبة السابقة وتشخيص سعته وضيقه، ثم حينئذ إضافة قيد عليه ينفى بالإطلاق. وأما إذا كان الشك في صدق المفهوم، في سعة المفهوم، وأن المعدن بالمعنى المجازي هل يشمل مثل هذا أو لا يشمل، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، بل يكون الدليل مجملا حينئذ، فلا يمكن أن يستفاد منه أكثر من هذا. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك باعتبار أننا سواء جعلنا الإطلاق الثاني لكلمة المعدن معنى حقيقيا لللفظ أو معنى مجازيا، لا ينبغي التشكيك في أن مناسبة هذا المعنى المجازي هو كون هذا الشيء مكانه الأصلي ومكانه الطبيعي في ذلك المكان الذي هو في جوف الأرض، لا مكانه الفعلي بالفعل الذي هو مناسبة هذا المعنى. حسب الحقيقة مناسبة إطلاق كلمة المعدن بالمعنى الثاني سواء كان حقيقيا أو مجازيا كون هذا الشيء من شأنه ومن طبعه الأولي أن يكون في ذلك المكان في جوف الأرض، مثلا في مكان معين من الأرض في جوفه أو في سطحه. ومن الواضح أن هذه الحيثية حيثية أن هذا مكان أصله ومنبعه ومنبته هناك، هذه حيثية تكون محفوظة سواء كان هذا الشيء قد استخرج بالفعل من هذا المكان أو استخرج قبل سنين من ذلك المكان. تبقى هذه الحيثية، وهي أن هذه المادة منبتها الأصلي ومصدرها وأصلها في مكان معين وفي معدن معين من الأرض، تبقى هذه الحيثية محفوظة حتى بعد مضي زمن. وليست الحيثية المصححة لإطلاق المعدن بمعنى الحال للمحل على هذه المادة، ليست هي الحيثية عبارة عن أنه الآن كان في ذلك المكان، مضافا إلى أن هذه الحيثية لو كانت مأخوذة بهذا الشكل بعنوان أنه الآن كان في ذلك المكان، أيضا ما يخرج الآن من الأرض، ما يخرج الآن من سطح الأرض من جوف الأرض إلى السطح الآن كان في ذلك المكان. الآن أخرجته الرياح، أخرجه السيل، أخرجته الزلزلة، أي فرق أن يكون المخرج لهذه المادة ولهذه الحجارة عن مكانه المخرج له إنسان، أو أن يكون المخرج حيوانا، أو أن يكون المخرج حالة طبيعية، ظاهرة طبيعية وحالة طبيعية أوجبت زلزلة خروج هذا الشيء، فإن المأخوذ كونه خارجا من ذلك المكان. أما من يخرجه الإنسان أو تخرجه الطبيعة أو نحو ذلك، هذه الخصوصيات من الواضح أنها لا تكون مأخوذة فيه. إذن فهذا التشكيك في غير محله يصدق على هذه المادة، يصدق عنوان المعدن حتى لو كان المخرج له عن مكانه الأصلي هبوب الرياح، جريان السيل، الزلزال، حتى لو كان من نفسه لأنه كان في ذلك مكانه الأصلي هناك وخرج الآن عن ذلك المكان الأصلي، فهو معدن. الإطلاق الثاني، بل كما قلنا هذه الشأنية والحيثية تبقى ويقال لها معدن، يقال لهذه المادة معدن ومعادن حتى بعد ذلك. نعم، وقع هناك أنه خلط في هذا التقريب بين صدق عنوان المعدن وبين عنوان صدق موضوع الخمس في المعدن. المعدن بعد أن يستخرج أو يخرج من نفسه عندما يصرف في أموره في شؤون أخرى، يباع مثلا أو يشترى ويجعل أمورا أخرى، يخرج عن كونه موضوعا للخمس رغم صدق المعدن عليها، فإنها معادن، معادن الذهب والفضة. يخرج عن موضوع الخمس من باب أن الخمس يشترط في أن يكون هذا المعدن الذي فيه الخمس هو المعدن المملوك بأول ملك، هو موضوع الخمس، موضوع الخمس الملك الأول. فلو تبدلت الملكية وانتقلت إلى ملكية ثانية وثالثة ورابعة بتداولات وانتقالات سوف لا يكون موضوعا للخمس، لكن يكون معدنا يصدق عليه عنوان المعدن، باعتبار أن ما أخذ في الدليل في أدلة خمس المعدن بيان أن الخمس يتعلق بالمعدن الذي يكون فائدة في ابتداء صدق الفائدة عليه، يتعلق به الخمس الذي هو الملك الأول له لا محالة، فإن كون الموضوع للخمس المعدن المملوك ابتداء من الطبيعة بحيث قبله لا يوجد ملك آخر، ليس من باب الانتقال من مالك إلى مالك، أخذ هذه الخصوصية وهذا القيد في موضوع الخمس لا ينبغي التشكيك فيه، باعتبار أن هذا هو المستفاد من روايات الخمس في المعدن أو في ستة أمور منها المعادن، هو المستفاد من أخذ قيد يخرج. سألته عما يخرج المعدن أو أخرج المعدن أو يخرج من المعدن، فإن الخروج بنفسه قرين على أن ما هو موضوع الخمس الملك الأول والاغتنام الأول للمعدن، لا الملك الثاني والثالث والرابع الذي يكون بالتكسب، بالبيع، بالشراء، بالهبة، بنحو ذلك، بل هو لعله صريح صحيحة زرارة، ففيه مما أخرج الله سبحانه وتعالى، ما أخرج الله من حجارته مصفاء الخمس، أيضا دال على أن ما هو موضوع الخمس يتعلق الخمس بالمعدن في أول ملك له، فموضوع الخمس هو الملك الأول لا الملك الثاني والثالث، فمن اشترى معدنا من غيره اشترى معدنا لأنه بالمعنى الثاني بالمعدن، لكنه ليس فيه الخمس لأنه ليس من ملك ملكه مما أخرجه الله، وإنما ملكه بالشراء، لا يصدق حينئذ أنه هذا قد كان مما أخرجه الله سبحانه وتعالى له، لهذا لم يخرج الله، للأول أخرج الله، فالأول هو الذي يكون ملكه، يصدق عليه أنه مما أخرج الله من حجارته مصفى، وهكذا. فما هو ما هو ممنوع صدقه إنما هو موضوع الخمس باعتبار أخذ هذه الحيثية، وأما عنوان المعدن فيصدق عليه بالإطلاق المجازي أو الحقيقي الثاني لانحفاظ العلاقة، لأن العلاقة عبارة عن كون أصله هناك لا أنه بالفعل أخرج من ذلك المكان أو في زمن طويل قديم أخرج من ذلك، حيثية الزمان والقدام وعدم القدام وكونه بالفعل أخرج أو قبل مدة أخرج، أو كون المخرج إنسانا أو المخرج حيوانا أو المخرج بحالة طبيعية، كل هذه الخصوصيات ليست دخيلة في حيثية صدق المعدن بالإطلاق الثاني سواء كان حقيقيا أو مجازيا، خصوصا مع ما أشرنا إليه من فرض أن هذا الشيء قد يكون الآن أخرج من المعدن بهبوب رياح أو مجيء سيل أو حصول زلزلتين، فحينئذ العلاقة محفوظة لا تزال، حتى لو أخذت علاقة الفعلية، هذه الفعلية أنه الآن خرج من ذلك المكان محفوظ، كما لو أخرجه الإنسان بيده. إذن فالتشكيك في صدق عنوان المعدن الذي هو موضوع الخمس وهو الحال لا المحل، التشكيك في صدقه على ما يكون خارجا من نفسه في غير محله، هذا مضافا إلى الوجه الآخر الذي أشرنا إليه والذي نستفيده في أكثر هذه البحوث، وهو الارتكاز والمناسبة التي يفهمها العرف بحسب الحقيقة في أدلة الخمس في العناوين الخاصة. قلنا فيما سبق أن العرف يستفيد من الروايات وبقرائن منصوصة في نفس الروايات أيضا على أن ما هو موضوع الخمس إنما هو الفائدة الخاصة أو العامة، الفائدة المعدنية، الفائدة فائدة الغنيمة، فائدة الغوص، هذه فوائد وغنائم الله سبحانه وتعالى قد أودعها لعباده في الطبيعة، فمن يملكها أولا لأنه هو الذي يستفيد أولا من هذه الفائدة والتي هي من الله وليست منه، فهي غنيمة حتى بالمعنى الآخر، الغنيمة بمعنى الفائدة المجانية، هذه الفوائد المجانية التي إما تكون من الكفار فتسمى غنيمة بالحرب أو من الله في الطبيعة فتسمى معدن أو كنز أو غوص، هذه الفوائد الخاصة العرف يفهم أن تمام الموضوع في الخمس فيها عبارة عن كونها فوائد مجانية وفوائد خاصة، والمعدن الذي يكون خارجا من نفسه فائديته أوضح وأشد وأكد عرفا من المعدن الذي يبتلي هذا الإنسان في مقام استخراجه ببذل جهد وببذل عناء ومؤونة، وفي كثير من الموارد يصدق عليها تكسب لأنه يكون كسبه ذلك، إذ بالجهد والكسب والبذل يستخلص هذه الفائدة والمعدن ويستخرجها ويستخرجه. إذن فذلك الارتكاز وتلك المناسبة أيضا تلغي مثل هذه الخصوصية، حتى لو فرضنا يعني تعمم الدليل، حتى لو فرض التشكيك مثلا في صدق عنوان المعدن على ما يكون قد خرج من الأرض بنفسه. فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام. الوجه الثالث هو التمسك بصحيحة زرارة التي تقول كل ما كان ركاز، سألته عن المعادن فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. قيل بأن ظاهر هذا العنوان كل ما كان ركازا أي كل ما كان مدفونا، الركاز هو الأمر المدفون أو الثابت أو النابت في جوف الأرض مثلا في داخل الأرض، وهذا العنوان لا يشمل المطروح المنفصل، المطروح والمنفصل عنه عن الأرض لا يصدق عليه عنوان الركاز الآن بعد ليس ركازا. وحينئذ ظاهر أخذ قيد الركازية في صحيحة زرارة دخل القيد في الحكم وكونه مأخوذا في موضوع الحكم في الخمس، وحينئذ مطلقات الخمس في المعدن لا بد وأن تحمل حتى لو فرض فيها إطلاق على ما إذا كان المعدن يصدق عليه عنوان الركاز وعنوان الثبوت في الأرض والنابت في الأرض، لا من باب أن القيد والوصف له مفهوم ليقال الوصف والقيد ليس له مفهوم، في علم الأصول ثبت أن ليس للوصف مفهوم، بل من باب حمل المطلق على المقيد، من باب لزوم حمل المطلق على المقيد في موارد العلم وإحراز وحدة الحكم، ومنه المقام، فإننا في المقام نعلم أن هذه الرواية وسائر روايات الخمس في المعدن تريد أن تبين جعلا واحدا لا جعلين، وهذا الجعل إما يكون مأخوذا في موضوعه مضافا إلى المعدنية مثلا الركازية والقيد كونه نابتا في الأرض ثابتا في الأرض، أو لا يكون مأخوذا، وحيث أن المقيد ظاهره أخذ القيد في موضوع الحكم إذن فلا بد أن تحمل المطلقات على المقيد، نظير ما إذا قال أعتق رقبة وقال أعتق رقبة مؤمنة فإنك تحمل أعتق رقبة على الرقبة المؤمنة، تحمل المطلق على المقيد إذا علمت وحدة الحكم، وحدة الجعل، فإن الجعل الواحد لا يمكن أن يكون له إلا موضوع واحد، والموضوع الواحد إما مطلق أو مقيد. وحينئذ يقال أن ظهور القيد، ظهور الخطاب المشتمل على القيد أقوى من ظهور الإطلاق في الخطاب المطلق، ولأنه يدل على أن هذا القيد لم يؤت به لغوا وهزلا، وهذا الظهور في عدم لغوية أخذ القيد أقوى من ظهور المطلق في إطلاقه ونفي القيد، لأن ذاك ظهور بالسكوت مثلا، وهذا ظهور بالذكر، والذكر دائما أقوى دلالة من السكوت، فيحمل المطلق على المقيد. كذلك في المقام، في المقام صحيحة زرارة أخذت حيثية الركاز، وحيث أنها أخذت حيثية الركاز في موضوع الحكم، حينئذ يكون لا محالة هذا القيد ظاهرا في الدخالة في الحوق. كل قيد ظاهرا في الدخالة في الحوق، وإلا كان أخذه لغوا. وحينئذ لا، هناك في بحث المفهوم يقال بأنه حمل المطلق على المقيد غير المفهوم، هذا ليس هو المفهوم، وإنما المفهوم شيء آخر. أما الحمل على المطلق، حمل المطلق على المقيد يحتاج حينئذ إلى مقدمة لا تتم في تمام موارد القيد، والوصف هو عبارة عن العلم من الخارج أو من الداخل بوحدة الجعل. لو علم بوحدة الجعل وأن الخطابين يكشفان عن جعل واحد، حينئذ يحمل المطلق على المقيد. وأما إذا لم يحرم ظهور القيد، ظهور القيد في الدخالة مفهومه سالبة جزئية لا سالبة كلية، وتنفع في مورد يحرز فيه من الخارج وحدة الجعل. وأما إذا لم يحرز وحدة الجعل يبقى الإطلاق على إطلاقه، ويعمل أيضا بالمقيد، بخلاف ما إذا قيل بالمفهوم للوصف. لو قيل بالمفهوم للوصف حتى لو لم يحرز وحدة الجعل، وحتى مع تعدد الجعل، مفهوم الوصف ينفي حينئذ إطلاق المطلق ويقيده. هذا بحث تام في محله. حينئذ في المقام، في المقام يقال بأن عنوان الركاز المأخوذ في صحيحة زرارة ظاهر في أخذ هذه الحيثية، وهي حيثية كون الشيء مدفونا، كون المعدن ثابتا ونابتا في الأرض، فلا يشمل المطروح، فتحمل المطلقات على هذا بعد فرض وضوح وحدة الجعل في هذه الصحيحة وفي سائر الروايات خمس معنى. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك أولا لأنه نحن نمنع ما قيل من أنه لا يصدق عنوان ما كان ركازا على المطروح المنفصل المطروح من نفسه، فإنه لو أريد أنه لا يصدق عنوان الركاز بالفعل الآن هو ركاز أي مدفون، فهذا لا يصدق حتى لو أخرجه إنسان، يكون ركازا لا يصدق في الموردين، يعني لا فيما خرج من نفسه يصدق يكون ركازا، ولا فيما أخرجه الإنسان يصدق أنه يكون ركازا، الآن لا يكون ركازا يعني مدفونا، كان ركازا يصدق في الموردين. فما هو مراده من أن هذا لا يشمل المطروح والمنفصل؟ هل المقصود أنه الآن ليس متصفا بالركازية؟ خب هذه حيثية مشتركة في الموردين، والمفروض أن ما هو متعلق الخمس ليس هو المعدن حين اتصافه بكونه في الأرض، حين اتصافه بكونه راك مركوزا في الأرض لا يجب الخمس في يقينان، حتى لو كان مملوكا كما في المعادن المملوكة، المعادن المملوكة قبل استخراجها لا يكون فيها خمس قطعا. فإذا أريد عدم صدق عدم شمول عنوان صحيحة زرارة للمطروح المنفصل، عدم صدق الركاز بالفعل عليه، فهذا مشترك في الموردين وليس شرطا هذا في صدق في تعلق الخمس، فإنه المركوزية الفعلية مانعة عن الخمس لا أنها شرطا في الخمس. وإن كان المقصود لا يصدق أنه كان ركازا من الواضح، كما أن ما يستخرجه كان ركازا قبل الاستخراج، يعني كان مدفونا في الأرض، ما خرج من نفسه أيضا كان ركازا، لا أدري لماذا شكك في صدق الركاز هنا، مع أنه هذا أيضا قبل أن يخرج كان ركازا، كونه خرج من نفسه أو أخرجه حيوان أو أخرجه رياح، أخرجته الزلزلة والرياح والسيل، هذا لماذا يمنع عن صدقي أنه كان ركازا قبل الخروج؟
وقبل الإخراج لم نفهم أنه لماذا لا يصدق عليه أنه كان ركازا. إذن فهذا أولا نمنع عدم الصدق، فالصدق العنوان والعنوان المأخوذ في صحيح زرارة ما كان ركازا لا ما يكون ركازا، كل ما كان ركازا ففيه الخمس بصيغة الماضي وهو صادق في الماضي. وثانيا أن عنوان الركاز لا ينبغي التشكيك في أنه أوسع من عنوان المعدن، لو كان يتمسك بدليل آخر يشكك في صدق المعدن كما تمسك في الدليل الأول لعله كان أنسب من التمسك بهذه الصحيحة. فإن الركاز لا ينبغي الإشكال في أنه اسم للأعم من المعدن يصدق على الكنز أيضا، بل قيل أنه حقيقة في الكنز كما هو عند أهل الحجاز. أهل الحجاز قرأنا عن مجمع البحرين في بحث سابق أنه كان يقول فقهاء الحجاز يخصصون الركاز بالكنز، وفقهاء العراق يعممونه للكنز والمعدن. على كل حال لا إشكال في أن الركاز يصدق على الكنز أيضا، مع أن الكنز لم يؤخذ في أن يكون أصله مدفونا في الأرض، يعني لم يؤخذ في الكنز أن يكون له محل أصلي، لوضوح أن محل الكنز في الأرض محل عرضي وليس أصليا، لأن الشيء الذي يكنز قبل الكنز كان شيئا قد يكون شيئا كان في الخارج أصلا، لم يكن من الأموال التي تؤخذ من المعادن وتؤخذ من الأرض. إذن فالصحيحة بنفسها دليل على أن الميزان ليس صدق المعدنية بذاك المعنى الذي مأخوذ في عنوان المعدن الذي ادعاه في الوجه الأول، وهو أن يكون الشيء مأخوذا بعلاقة الحال والمحل من مكان، لأن الركاز ليس فيه هذه العلاقة يقينا، فإن الركاز يشمل الكنز والكنز ليس صدق الركاز عليه من باب كونه حال ومحله في ذلك المكان. إذن فهذه الصحيحة أدل على إلغاء تلك الخصوصية التي أراد أن يأخذها في موضوع الحوض ولو احتمالا بالوجه الأول، وأن خصوصية الاستخراج من منبت الجوهر ومن محل نبته هذه الخصوصية غير مأخوذة حتما، إذ الركاز لا يشترط في أن يكون له منبت، حتى ما يكون منبته الخارج لكن دفنه إنسان دفنه في مكان في جدار أو في أرض يصدق عليه الكنز يقينا ويصدق عليه الركاز يقينا، رغم أنه لا منبت له، ليس له منبت. إذن فهذه الصحيحة بنفسها كما تقدم من الأدلة على إلغاء خصوصية المعدنية أصلا، وأنه يكفي فيه أن يكون هذه أن يكون الموضوع جامع الكنز والمعدن، وهو أن يكون فائدة قد استفادها من دون أن يكون قد أوجد هذه الفائدة بنفسه، سواء كان منبته ومنبت أصله في الأرض، منبته خارج الأرض ثم دفنه شخص فأخذه هذا الإنسان كما في مورد الكنز. فالصحيحة أدل على إلغاء تلك الخصوصية التي أراد أن يأخذ اعتبارها في صدق عنوان المعدن بحسب الحقيقة. هذا صحيح، بس مدفونية غير كونه الجوهر، غير كون منبته وأصله في داخل الأرض، هو يريد أن يأخذ هذه الخصوصية. هذا المعدن، هذا الشيء الذي أخرجه السيل أيضا كان مدفونا في الأرض قبل الإخراج، فالمدفونية محفوظة فيه. الخصوصية التي أراد أن يأخذها وهي خصوصية أنه لا يصدق على هذا الشيء مثلا أنه ركاز أو معدن إلا إذا كان مأخوذا من منبت في الأرض، وهذا لم يؤخذ من منبت في الأرض. الركاز أيضا لا يؤخذ من منبت في الأرض، نعم محله في الأرض لكن لم يؤخذ من منبت في الأرض ومن مكان ومحل في الأرض. إذن فهذه الخصوصية، فهذه الصحيحة تكون أدل على إلغاء هذه الخصوصية، مضافا إلى ما أجرنا إليه من أن ذلك الارتكاز المحكم والمناسبة المحكمة في كل هذه الموارد تلغي كل قيد من هذا القبيل، وتحمل هذه القيود على أن ما هو موضوع الحكم بالخمس إنما هو الفائدة الخاصة التي تكون مأخوذة من الطبيعة مما أودعه الله سبحانه وتعالى في الطبيعة. هذه الاستفادة أول من يستفيدها لأنها فائدة مجانية في حقه، واغتنام مجاني بحسب الحقيقة، اغتنام من الله لا من وضعه، لا من شراء أحد، من أخذ، من استرباح، حينئذ يكون فيه الخمس. هذا الذي يفهمه العرف كما قلنا، ويحكم على كل هذه الحيثيات، ويلغي خصوصية الدفن الفعلي حتى لو فرض استفادته من مثل هذه الصحيحة. الوجه الرابع من الوجوه أن يقال بأن ظاهر صحيح البزنطي المتقدم، سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. ولعل بعض الروايات الأخرى التي وردت فيها عنوان يخرج عما يخرج من المعادن، بناء على أن يقرأ بصيغة المبني للمفعول لا عما يخرج، عما يخرج من المعادن. يقال أن ظاهر هذه الروايات أخذ الاستخراج في موضوع الحوق، وحينئذ نحمل المطلقات لو فرضت هناك مطلقات على إرادة أيضا هذا المقيد، فلا بد في تعلق الخمس من أن يكون هناك استخراج للمعدن، فالمعدن المستخرج فيها الخمس، أما المعدن المطروح وليس معدن المستخرج، المعدن المطروح، فالاستخراج يكون قيدا في موضوع الخمس في الباب المعدن. هذا الوجه الذي كان ينبغي لبعض الأعلام أن يتمسك به بدلا عن صحيحة زرارة، لأنه هو أخذ حيث استفاد حيثية الاستخراج من هذه الصحيحة سابقا، ولا أدري هنا لماذا لم يستند إليها. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك أولا باعتبار ما بيناه فيما سبق أن صحيحة بزنطي لم يؤخذ فيه حيثية الإخراج والاستخراج، أخذ فيه حيثية الخروج بقرينة إسناد الإخراج إلى المعدن عما أخرج المعدن، أي أخرجه المعدن، وإسناد الإخراج إلى فاعل هو نفس المعدن الذي هو جماد وليس هو إنسان، معناه لغة وعرفا أنه الموضوع هو الخروج، سواء كان هذا المعدن أخرج قطعة منه من نفسه يصدق أنه أخرج المعدن، أو جاء إنسان واستخرجه منه أيضا يصدق أنه أخرج المعدن. أخرج المعدن أعم من أن يكون هذا الإخراج من قبل المعدن بواسطة إنسان أو حيوان أو من نفس المعدن بزلزلة بأي بسيل فأخرج المعدن ما فيه، أخرج المعدن فلذات كبده إلى الخارج فصار يصدق أخرج المعدن. إذن فالمأخوذ في هذه الصحيحة وهكذا الروايات الأخرى ليس أكثر من أخرج المعدن، لا استخرج الإنسان من المعدن، لو كان العنوان هكذا ما استخرجته من المعدن ففيه الخمس، يعني قد يقال أن حيثية الاستخراج لعلها دخيلة مثلا في موضوع، لكن يقول عما سألته عما أخرج المعدن، أخرج المعدن يصدق في موارد الإخراج من نفسه. هذا أولا. وثانيا الارتكاز الذي لا يمكننا أن نشكك فيه، فإن ذلك الارتكاز المشار إليه كما قلنا يلغي هذه الخصوصيات، حتى خصوصية الاستخراج وكونه من الإنسان أو الحيوان أو من نفسه من السيل، فهذا الوجه أيضا غير تام. الوجه الخامس ما أفاده الفقيه الهمداني قدس سره من التفصيل، فصل المحقق الهمداني بين حالتين، بين حالة كون هذا المعدن المطروح في الصحراء قد أخرجه إنسان، هنا حكم بوجوب الخمس فيه، وبينما إذا خرج من نفسه من قبل مثلا من سيل ريح زلزلة هناك قال بأنه لا يجب فيه الخمس، يعني استقرب عدم الخمس بدعوى أن المتبادر والمتفاهم من أدلة الخمس إنما هو وجوبه فيما يستخرج من المعادن، لا بمعنى أخذ الاستخراج قيدا لمن عليه الخمس، بل قيدا لما فيه الخمس،
فالاستخراج قيد لما فيه الخمس لا لمن عليه الخمس. ولهذا تعبيره هكذا قال: المستفاد من الأدلة والمتبادر من أدلة الخمس وجوبه فيما يستخرج من المعادن سواء ملكه المخرج أم لا. حتى الغاصب، من غصب معدن الغير فاستخرجه، فالغاصب استخرج، لكن يجب الخمس على المالك. وإن كان قراره أي استقرار الخمس على من دخل في ملكه بمقتضى المناسبة، فخصوصية الفاعل ملغات. الفاعل كونه مالكا هذه الخصوصية ملغات، لكن أصل أن يكون هناك فاعل مستخرجون هذا لا بد منه. يقول: ولكن إلغاء خصوصية الفاعل ليس على وجه بحيث يتعدى منه إلى مثل السيل وهبوب الريح ونحو ذلك، فكأنه يفترض أن الإخراج مأخوذ في موضوع الأدلة. وحينئذ يقول: الإخراج لو كنا نحن وحق الدليل لابد أن يكون من عليه الخمس هو المخرج، فلو أخرجه الغاصب أو أخرجه الأجير لا يكون على المخرج على المالك الخمس، هو ليس مخرج، هو لم يخرج. لكن يقول: العرف يلغي هذه الخصوصية، خصوصية كون المالك هو المخرج هذه تلغى بحسب المناسبة العرفية. لكن أصل الاستخراج لماذا نلغي؟ خصوصية أصل الاستخراج لماذا تلغى؟ وإن شئتم عبر بما أنا عبرت، أن الاستخراج مأخوذ كقيد فيما فيه الخمس لا في من عليه الخمس، من عليه الخمس هو المالك، لكن المالك عليه خمس مال معدن يكون مستخرجا بهذا القيد، يكون مستخرجا هذا المعدن، فأصل الخصوصية الاستخراج يقول لا وجه لإلغائها، فلا وجه للتعدي من هذه الروايات إلى معدن يملكها مالك من دون وجود استخراج أصلا لهذا المعدن، لا من قبل المالك ولا من قبل شخص آخر، وإنما خروج من نفسه بهبوب الرياح وبمجيء السيل وبالزلزلة ونحو ذلك. وبهذا كأنه يريد أن يدفع نقضا قد نقض، أو يدفع دخلا وتوهما ربما يتوهم، وهو أنه إما أن تأخذوا حيثية الإخراج أو لا تأخذوا. إذا أخذتم حيثية الإخراج والاستخراج فلا بد أن تقولوا بعدم الخمس فيما إذا لم يكن المخرج هو المالك وإنما غاصب جاء وأخرجه، أو اشتبه واستخرج بعد ذلك علم أنه ليس له وإنما لذاك الإنسان فسلمه له. هنا يلا بد أن تقول بعدم الخمس، لا على الغاصب المستخرج لأنه ليس مالكا حتى أجب، ولا على ذاك لأنه ليس مستخرجا استلمه وهو خارج. إذن فلو أخذت حيثية الإخراج قيدا فلا بد أن يقال بعدم الخمس، وإذا ألغيتم حيثية الإخراج إذن حتى فيما خرج من نفسه، هذا وهم ودخل، كأنه يريد أن يدفع هذا الدخل. ويقول فرق بين الموردين، بينما إذا كان بين أن نلغي خصوصية الفاعل وبين أن نلغي أصل خصوصية أصل الاستخراج. العرف يلغي خصوصية الفاعل، كون الذي يملكه ليس هو المستخرج، غيره استخرج وهو الأجير أو الغاصب أو المشتبه الذي استخرجه. حيثية العرف يلغيها، لكن أصل حيثية الاستخراج العرف لا يلغيه، أصل حيثية الاستخراج لا يلغيه، وإن شئتم قلتم بأن الاستخراج كحيثية وقيد فيما فيه الخمس لا في من عليه الخمس. ثم يأخذ يبين كلمات عديدة في تقريب أنه يوجد فرق بين الصورة، لا ترى بالوجدان العرفي يوجد فرق بين النحو الأول والنحو الثاني، يعني بين مورد الناقد وبين مورد البحث، وهو ما خرج من نفسه بنحو هبوب ريح أو سيل أو زلزلة أو نحو ذلك. فكأنه يريد أن يدفع هذا الناقد ويقول العرف يقبل دخالة أصل حيثية الاستخراج فيما فيه الخمس، وإن كان يلغي خصوصية كون المالك هو المخرج، هذه الخصوصية يلغيها ويعبر عنها بإلغاء خصوصية الفاعل. هذا العرف، إلا أن هذا كما عرفت موقوف على أن تكون حيثية الإخراج والاستخراج مأخوذة في الدليل. لو كان في هذه الروايات ما يدل على أخذ حيثية الاستخراج فهذا التفكيك قد يكون عرفيا نقبله من المحقق الهمداني قدس سره، لكن من أين نثبت أن حيثية الاستخراج أصلا مأخوذة؟ لو ورد عنوان ما استخرجته من المعدن، إذن قد يكون كنا لا نتعدى مثلا إلى محل الكلام، ولكن هذه الحيثية أساسا غير موجودة، وإنما الموجود عما أخرج المعدن، ما يخرج من المعادن ونحو ذلك من الأمور، مضافا إلى الارتكاز الذي أشرنا إليه، الذي ذلك الارتكاز يقتضي إلغاء هذه الخصوصيات طرا وجعل ما هو موضوع الخمس هو الحيازة والاغتنام والتملك الأول والاستفادة من الطبيعة، الذي يتحقق هذا العنوان الاستفادة من الطبيعة ومن ما أودعه الله وأخرجه الله بنحو أشد وآكد تحقق هذا فيما إذا كان خارجا من نفسه لا بعمل وبأمونة. فالإنصاف أن هذه التشكيكات في غير محلها، وما ذهب إليه المشهور من الإطلاق في أدلة خمس المعدن للمعدن الذي يخرج من نفسه بسيل زلزلة بنحو ذلك، وجوب الخمس على من يملكه ويحوزه هذا لا ينبغي التشكيك فيه، فالمطلقات تامة، ففي الجهة الأولى الحق مع المشهور، يأتي البحث في الجهة الثانية.
فيما لو غصب الأرض واستخرج المعدن
الصلوات على كل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى البحث في الجهة الأولى في إثبات ما ذهب إليه المشهور من أن الخمس يتعلق بالمعدن الذي يخرج من نفسه المطروح في الصحراء مثلا الخارج من نفسه بهبوب رياح أو سيل أو زلزال، يقع البحث في الجهة الثانية، الجهة الثانية ما إذا أخرجه إنسان ثم طرحه كان مطروحا في الصحراء، علم بأن المخرج له كان إنسانا لم يكن من نفسه بل بالاستخراج، المعدن استخرج فالاستخراج قيد الاستخراج يكون حاصلا. حينئذ هل يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ هنا توجد شقوق عديدة لا بد من التفصيل فيما بينها. فإنه تارة يفترض العلم أو الشك واحتمال أن الإنسان الذي استخرج المعدن استخرجه من منبته ومن موضعه ومن معدنه لم يقصد حيازته وتملكه أصلا ولو لجهله بقيمته، فاستخرجه ثم طرحه. تارة يفترض العلم بال أو احتمال ذلك على الأقل، وأخرى يفرض العلم بأن المستخرج للمعدن قد حازه وقصد التملك بالاستخراج باستخراجه. أما الصورة الأولى وهي ما إذا فرض فرض الأول أنه علم بأن الإنسان الذي استخرجه لم يقصد التملك ولم يحزه ولم يملكه، فهنا لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس على من يحوز هذا المعدن المستخرج ويملكه، لأنه هو المالك الأول بحسب الحقيقة، هو أول من ملك هذا المعدن الذي استخرج، وحينئذ يجب فيه الخمس عليه لأنه هو الذي حاز وملك معدنا مستخرجا من منبته ومن محله، فيجب عليه الخمس. حتى لو أخذنا قيد الاستخراج، المفروض أن قيد الاستخراج هنا يكون متحققا لأن الأول قد استخرجه بحسب الحقيقة، فضلا عما إذا لم نأخذ قيد الاستخراج كما تقدم وكما هو المشهور من عدم أخذ قيد الاستخراج في تعلق الخمس. وكذلك فيما لو فرض الشك في أن المستخرج الأول هل قصد التملك بالاستخراج، قصد الحيازة أو لم يقصد، فإنه أيضا النتيجة نفس النتيجة، وهذا الأمر يثبت ذلك بالأصل باستصحاب عدم تملك الأول له وعدم حيازته له. حينئذ يثبت أن هذا هو المالك الثاني، هو الذي الشخص الذي استفاد المعدن الذي لم يكن مملوكا لأحد قبله، فيكون مشمولا لأدلة وجوب الخمس لا محالة في المعدن في كل فائدة معدنية. فالفرض الأول ينبغي أن يحكم فيه بوجوب الخمس، خصوصا بناء على عدم اشتراط الاستخراج، بل حتى على القول بشرطية الاستخراج أيضا يجب الخمس، لأن أصل الاستخراج شرط لا استخراج المالك كما تقدم. وأما الفرض الثاني وهو ما إذا علم بأن المستخرج تملك هذا المعدن وقصد حيازته وتملكه حين الاستخراج، في هذا الفرض أيضا يوجد تقديران. التقدير الأول يفرض إعراب المستخرج الأول بعد أن استخرجه وحازه طرحه في الصحراء معرضا عنه، أن يحرز الإعراب ولو من نفس طرحه في الصحراء مثلا، يحرز أو يطمئن بأنه قد أعرض عنه. وأخرى التقدير الثاني أن لا يفرض الإعراب. أما في فرض الإعراب فحينئذ فيما إذا أحرز إعراض المستخرج، تارة يفرض العلم بأنه لم يخمس هذا المال، ملكه قصد تملكه وملكه حدوثان، لكن لم يدفع خمسه، أعرض عنه وتركه. وأخرى يفرض الشك في أنه هل خمس أو لم يخمس، وإن كان فرضه نادرا بعيدا أنه يخمس ثم يطرح هذا الشيء في الصحراء. على كل حال يفرض الشك في ذلك. السيد الماتن في كلتا الصورتين حكم بأنه يجب التخميس، سواء أحرز أنه لم يخمس أو شك في ذلك، ففي كلتا الصورتين حكم بالاحتياط بوجوب التخميس احتياطا احتياطا وجوبيا. ولا بد من البحث في كل من الصورتين مستقلا. أما الصورة الأولى وهي العلم بعدم تخميس المستخرج لهذا المعدن، وإنما أخرجه وملكه ثم أعرض عنه من دون أن يخمس، فالقول بوجوب التخميس مبني على ما هو الصحيح والمقرر في محله، وسوف يأتي، من أن الخمس يتعلق بالعين، إما بنحو الشركة في العين أو بنحو الشركة في المالية أو بنحو الكلي في المعين أو بنحو حق الرأه. على كل حال الخمس متعلق بالعين، بعين الفائدة الخاصة أو العامة. وحينئذ فإذا كانت العين هي متعلق الخمس، إذن فخمس هذا المعدن متعلق لراجع إلى الإمام، إما خمس عينه أو خمس ماليته أو خمسه بنحو الكلي في المعين أو خمسه بنحو الحق، يرجع إلى الإمام إلى صاحب الخمس، فلا بد وأن يدفع إليه. وقعت العين تحت يد أي إنسان، لا بد أن يدفع خمسه لا محالة إلى صاحب الخمس، إلا أنه في قبال ذلك توجد دعوى تطبيق كبرى عدم وجوب الخمس وتحليل الخمس في المقام على هذا المورد. تلك الكبرى كبرى يبحث عنها مفصلا في أخبار التحليل، في أنه المستفاد من أخبار التحليل تحليل الخمس ما هو؟ هل المستفاد من أخبار تحليل الخمس تحليل الخمس مطلقة حتى على من، حتى بالنسبة لمن يتعلق الخمس في ماله؟ لا إشكال أن أخبار التحليل تحلل الخمس للشيعة، لكن تحلل أي خمس؟ هل تحلل مطلق الخمس حتى خمس نفس الشيعي في ماله؟ فكأنه يلغي تشريع الخمس على الشيعي بالخصوص. هذا قوله، وإن كان شاذا نادرا. قول آخر في أخبار التحليل أن أخبار التحليل إنما تحلل الخمس المتعلق بأموال المخالفين المنكرين للخمس عند انتقالها إلى الشيعي، لأن الشيعي قد يشتري شيئا من السني، قد يشتري شيئا من المخالف، قد يأخذ منه، قد يرث منه، قد يهبه شيئا. وحينئذ لو كان في ماله الخمس باعتباره مخالفا غير معتقد مثلا بوجوب الخمس أو لا يؤدي الخمس، ففي ماله تعلق الخمس والخمس يتعلق بالعين وانتقل إلى الشيعي، حينئذ لا بد أن يدفع هذا الخمس. فهناك قول مشهور أن هذه الأخبار أخبار التحليل تريد أن تحلل هذا الخمس، وهو الخمس الذي يتعلق بمال غير الشيعي ثم ينتقل إلى الشيعي بمال المخالفين غير المعتقدين للخمس، ثم ينتقل إلى المعتقد. هنا أخبار التحليل تقول لا يجب على هذا الإنسان أن يدفع الخمس الذي تعلق بالمال حينما كان ملكا لذلك الغير، وإن تعلق بالمال، إنما تنتقل إلى ذمته والمال كله يكون له. هذا أيضا قول آخر في فهم مفاد أخبار التحليل. ويوجد قول ثالث، وهذا القول الثاني لعله مثلا ينسب إلى مشهور المتأخرين، ويوجد قول ثالث ذهب إليه جملة من الأعلام، وهو أن المستفاد من أخبار التحليل أوسع من القول الثاني. المستفاد من أخبار التحليل أن كل خمس متعلق بالمال لم يدفعه صاحبه، يعني من عليه الخمس، لو انتقل إلى شيعي سواء من سني أو من شيعي، من معتقد من غير معتقد بالخمس أو من معتقد بالخمس لكنه عاص لا يريد أن يدفع الخمس، كل مال تعلق به الخمس في ملك شخص ثم انتقل إلى شيعي لا يجب دفع خمسه على ذلك الشيعي المنتقل إليه. فيشمل حينئذ أخبار التحليل ما إذا كان الخمس المتعلق بالمال خمسا متعلقا بمال كان راجعا لإنسان يعتقد بالخمس، وهذا الأمر عصيانا لا يدفع الخمس. يستظهر ذلك من بعض روايات التحليل التي تجعل تلك الروايات تجعل كأنها وجه جمع بين أخبار التحليل، بين مطلقاتها ومبهماتها. وتلك الرواية هكذا ورد فيها، وهي رواية معتبرة في ذيلها، ورد ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذا التعليل ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، الراوي يسأل أنه تقع في أيدينا أموال من تجارات من كسب من مسائل أخرى، نحن نعلم أن حقوقكم فيها، فيقول أنه ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. يستفاد من هذا التعليل أو استفيد في محله من هذا التعليل أن المراد أنه لو نكلفكم بأن تدفعوا الخمس لهذا المال هذا فيه إجحاف عليكم وخلاف الإنصاف، لأن هذا الإنسان حينئذ ينبغي أن يدفع خمس هذا المال الذي كان على ذمة الغير، يعني كان واجبا على الغير، متعلق بالعين لكنه كان واجبا على الغير ولم يدفعه إما عصيانا أو لعدم الاعتقاد به بأصل الخمس، وقد دفع هذا قيمته ودفع مثلا أو أخذه في قبال عمل في قبال أجرة، أخذه أجرة على عمل أو أي شيء آخر، فينبغي أن يدفع خمسا كان يجب على ذلك الغير أن يدفعه، وهذا خلاف الإنصاف خلاف العدل، فيه نحو من الإجحاف. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هذا خلاف الإنصاف، أن شيئا كان واجبا على الغير وإن كان متعلقا بالعين، لكن أنت ينبغي أن تدفعه وتخسره من مالك رغم أنه دفعت قيمته أو دفعت عوضه، بل حينئذ قد يجب خمسين لأن هذا الباقي أيضا ربح جديد له إذا بقي سنة ولم يصرف مثلا في المؤونة أو كان من الأعيان التي فيها الخمس ويتعلق به خمس آخر. إذن فيكلف بدفع خمسين مثلا، هذا خلاف الإنصاف، هذا ظلمون، هذا إجحافون. يستفاد من هذا الذيل التعميم، أنه كل مورد في كل مورد يلزم الإجحاف ويلزم عدم مخالفة الإنصاف، إذن ينبغي إذن يسقط هذا الخمس، وهذا لا يختص بما إذا كان الطرف الآخر معتقدا لعدم الخمس، حتى لو كان معتقدا للخمس لكنه عاصي فاسق لا يريد أن يدفع الخمس، أيضا لو يكلف هذا الإنسان بأن يدفع الخمس يشمله التعليل ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك. عادة هكذا حتى بلا مؤونة، على كل حال حتى الذي
مثل المسألة ليس مؤونة
حينئذ هذه الكبرى المبينة هناك، هذا قول ثالث سوف يأتي في محله أنه لعل هذا القول هو الصحيح من الأقوال الثلاثة المذكورة في بحث التحليل. حينئذ هنا طبق بعض الأعلام تلك الكبرى وقال أنه هنا بحسب الحقيقة يكون صغرى من صغريات تلك الكبرى. فإننا وإن علمنا بعدم دفع المخرج للمعدن المالك الأول للمعدن لخمسه علمنا أنه لم يدفع الخمس، وهذا حال وحال إذا أعطانا هذا المعدن باعنا هذا المعدن وكنا نعلم بأنه لم يدفع الخمس، أليس هناك نقول أنه لا يجب الخمس على الثاني وإنما ينتقل الخمس إلى البدل أو إلى ذمة الأول ويبقى ويكون المال كله محللا للثاني بأخبار التحليل. كذلك في المقام، المقام أيضا حينما يعرض عنه يكون حاله حال ذا. فطبق نفس الكبرى على المقام. هذه الكبرى، الكبرى سوف يأتي البحث عنها وعن صحتها وتماميتها في محلها، لكن يمكن أن يناقش هنا في تطبيق الكبرى على الصغرى على المقام، بأنه المقام ليس من صغريات تلك الكبرى أو على الأقل لا يجزم بشموله بشمول تلك الرواية لهذا المورد، لأن تلك الرواية باعتبار ما في ذيلها من التعليل ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك، التعليل كما أنه يعمم من ناحية ويعمم الحكم لغير للمعتقد الخمس الفاسق الذي عاص لا يدفع الخمس، كذلك يضيق من ناحية أخرى. إذا أخذنا بهذا التعليل فهذا التعليل حينئذ يوجب التشكيك في شمول مثل هذه الرواية يعني أخبار التحليل لمحل الكلام، لأن هذا الإنسان في محل الكلام أخذ هذا المال الذي تعلق به الخمس وهو خمس المعدن وقد أعرض عنه ذلك الإنسان، يعني لم يأخذه من ذلك بحسب الحقيقة وإنما أخذه بعد أن أعرض عنه. وحينئذ في مثل هذه الموارد التي يكون الأخذ أخذا مجانيا بل أخذا لا من ملك ذاك، أخذا بعد إعراض ذاك وانتهاء ملكه مثلا وانتهاء علاقته بهذا المال، هنا ليس التكليف بالخمس بعنوان خمس المعدن الذي هو الخمس الموجود في المقام فيه خلاف الإنصاف، ليس خلاف، بالعكس يكون طبقا للإنصاف، لأنه حاله كأنه حال من امتلك هذا المعدن امتداءا وكأن الأول لم يكن موجودا، ليس كان يكلف بالخمس ولم يكن إجحاف في حقه أن يدفع الخمس لو لم يكن الأول أصلا قد استملكه ثم أعرض، بل لم يستملك لأنه استملك ثم أعرض، فكان تكليفه بالخمس خلاف الإنصاف لم يكن خلاف الإنصاف. ولا يجب أيضا عليه دفع خمسين لأن الخمس الثابت في المعدن بالعنوان الخاص لا يتكرر، خمس واحد لا يكون بعد فيه خمس آخر حتى لو فضل أربعة الأخماس عن مؤونة سنته على ما سوف يأتي. إذن ففي مثل المقام لا يوجد وجه لأن يكون هناك خلاف الإنصاف لو يكلف بالخمس، فهذا التعليل كما يعمم من تلك الناحية يضيق التحليل بالموارد التي لو كلف فيها بالخمس لزم دفع خمسين، بحيث خمس يدفع أو ما يكون شبيه بدفع خمسين، خمس يدفع عن مال ذاك وخمس آخر يدفع عن ماله لأنه ربح وفائدة، فيكون مجحفا وخلاف الإنصاف، وهذا غير متحقق في مثل المقام. إذن فالتعليل المذكور في تلك الرواية إن لم ندع الجزم بأنه يضيق من هذه الناحية حتى لو كان المستخرج ممن يعتقد عدم الخمس، كما يضيق من ناحية كذلك كما يوسع من ناحية يضيق من ناحية أخرى، ولا أقل من أنه يوجب عدم انعقاد الإطلاق والتشكيك في انعقاد الإطلاق حينئذ لمثل المقام، فيكون الأحوط ما ذهب إليه الماتن أيضا قدس سره من أنه يجب دفع خمسه. طبعا الماتن لا يقول لا، يعني وجهه يختلف عن هذا الوجه، وجهه أنه يختار في تلك المسألة القول الثاني في أخبار التحليل، بس حتى لو اخترنا القول الثالث الذي لعله هو الصحيح مع ذلك هذه الرواية لا إطلاق لها لمثل المقام الذي لا يلزم من التكليف بالخمس، لا إلزامه بدفع خمسين ولا إجحاف من ناحية أخرى عليه.
بإرث برسي باز هنا هكذا يعني بإرث برسي
لا الإرث ليس هكذا. الإرث ليس لم يعرض ذاك عن المال، ليس هذا من قبيل ما إذا أخذه من الطبع، هناك ملكية ثانية طولية. ولهذا لو كان بنحو الإرث هناك، لو كان بنحو الإرث يحكم حينئذ عليه بأنه يجب عليه خمس فاضل المؤونة أيضا خلافه في البقاء، إلا من ناحية أن الإرث ليس فيه خمس قطع نظر عن أن الإرث أفرض ميراث غير محتسب حتى يكون فيه خمس، لأنه ربح فإذا زاد عن مؤونته يجب فيه خمس. إذن ففي الصورة الأولى صورة العلم بعدم الخمس، لو قبلنا تلك الكبرى وقبلنا انطباقها وإطلاقها في المقام فلا يجب الخمس، لكن لو لم نقبل الكبرى كما لم يقبله السيد الماتن، أو قبلنا الكبرى وشككنا على الأقل بقرينة الذيل الموجود في تلك الرواية، على شككنا في تعميم التحليل الوارد في أخبار التحليل أو في تلك الرواية لمحل الكلام، إذن حينئذ لا يمكن إثبات عدم وجوب الخمس في المقام. هذا الصورة الحكم الصورة الأولى. ففي الصورة الأولى وهو العلم، وهي العلم بعدم تخميس المستخرج الذي امتلك المعدن، ما ذكره السيد الماتن من الاحتياط اللزومي لعله في محله. وأما الصورة الثانية وهي صورة الشك،
كانوا يقولون في هذه الصورة يخمس ولكن مراجعة الحاكم الشرعي، شنو المقصود بهذا؟
في أي صورة يقوم؟ لا ذاك في بحث آخر، فيما إذا فرض عدم الإعراض أو الشك في الإعراض بحيث يصير مجهول المالك، هنا أكو إعراض ليس فيه مراجعة الحاكم الشرعي. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا شك في أن هذا المستخرج الأول الذي ملك المعدن ثم أعرض عنه وتركه وطرحه في الصحراء، هل خمسه فأعطى خمسه وهذه أربعة أخماسة مثلا فتركه في الصحراء، أو أنه لا لم يدفع خمسه بلا أن يدفع الخمس طرحه في الصحراء، يشك في التخميس. في هذه الصورة أيضا حكم السيد الماتن بأن مقتضى الاحتياط الوجوبي وجوب الخمس، ومدرك هذا الحب بوجوب التخميس هو إجراء استصحاب بقاء حق صاحب الخمس في هذا المعدن، فإن هذا المعدن من دون شك حين استخراجه تعلق به حق الإمام، حق صاحب الخمس، أصبح خمسه بمجرد الاستخراج أصبح خمسه لصاحب الخمس. يشك الآن في أن هذا الخمس الذي من هذا المال كان متعلقا لحق الإمام بنحو الشركة في العين أو في المالية أو بأي نحو من الأنحاء، هل سقط عنه أو لم يسقط، ويجري استصحاب بقاء حق صاحب الخمس بالعين واشتراكه مع من يملك هذا العين بمقدار خمسه، هذا الاستصحاب يجري ويثبت وجوب دفع خمسه. هنا هذا الاستصحاب طبعا هذا بناء على قبول وجوب دفع الخمس في صورة العلم، وإما لو قلنا في الصورة السابقة التي هي صورة العلم بعدم التخميس بعدم وجوب دفع الخمس على الثاني لأن أخبار التحليل يشمله، هنا في صورة الشك بطريق أولى أيضا لا يجب دفع الخمس، لكن حيث احتاط المصنف هناك وكذلك احتطنا، إذن هنا أيضا سوف يكون مقتضى الاستصحاب عدم دفع الخمس، وبالتالي بناء على ذلك الاحتياط هنا أيضا يجب دفع الخمس احتياطا كما أفتى به أيضا السيد. في قبال هذا الاستصحاب يوجد إشكال يذكر، وهو أن هذا الاستصحاب الذي به تثبتون وجوب دفع الخمس وعدم دفعه من قبل المستخرج، هذا الاستصحاب يعارض بقاعدة اليد، يعارض بقاعدة أخرى متقدمة عليها أو حاكمة عليها، وهي قاعدة اليد، فإن هذا المعدن قبلا كان تحت يدي وتحت ملكي المستخرج، ومقتضى حينئذ قاعدة اليد أن المستخرج كان مالكا لتمامه ملكية طلقة لا مالكا لجزء منه، لأن اليد تقتضي أن تكون كل ما تحت اليد ملكا لمالكه، ولهذا لو جاء صاحب لو لم يكن قد طرحه جاء ليبيعه لنا ألسنا كنا نحكم بأنه مملوك له نشتريه بتمامه منه ولا ندفع خمسه من باب أن اليد إمارة على الملكية لكل أبعاد المال الذي تحت اليد كذلك هنا إذن فهذه هذا المعدن لكونه مسبوقا بيد المالك الأول المستخرج واليد إمارة أو مثلا حجة في إثبات الملكية الطلقة لتمام أبعاد المال التي يكون تحت اليد إذن فالاستصحاب الثابت الاستصحاب الذي أردتم أن تجرونه تجروه في المقام محكوم لقاعدة اليد لأن هذه القاعدة تقول المال كلهن المعدن كله انتقل إلى صاحب اليد ولو بأن يكون قد دفع خمسة كله قد انتقل إلى صاحب اليد وحينئذ مع وجود القاعدة لا تجري لا يجري الاستصحاب لإثبات أنه خمسه متعلق بحق الإماء وإلا لاختل وضع الشراء من الناس لأنه كل ربح أول ما يتحقق عند صاحبه يتعلق به الخمس كل معدن يتعلق به الخمس كل غوص يتعلق به لا يمكن بعد الإنسان أن يشتري غوصا معدنا كنزا حتى الأمور الأخرى لأن الفائدة إذا يتعلق به الخمس من حين ظهور الربح فيها لأنه يشك في أن صاحبه هل دفع أو لم يدفع مقتضى الاستصحاب بقاء حق الإمام في الخمس هناك ماذا نقول نقول لأن يده حجة وحجية يده تقتضي أن تمام هذا المال الذي تحت يده يملكه ملكية طلقة تامة بلا شريك بلا غصب بلا عدوان على أي شخص إذن فهذا ملك له لهذا نحكم باليد بصحة البيع وانتقال كل المبيع إلى الإنسان أو إذا أهداه مثلا انتقال كله إلى الإنسان وهكذا إذن فقاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب كما في سائر الموارد ما في كل مورد يكون حينئذ قاعدة اليد حاكمة على الاستصحابات التي تريد أن تكون معارضة مع مفاد قاعدة اليد من هالمقام فإن هذا الإنسان كان هذا المعدن تحت يده لأننا افترضنا أنه حين الاستخراج أحرزنا أنه تملك وقصد التملك وأصبحت يده يد الملك فأتأمنا شك أن هذه اليد التي هي يد الملك هل أدى الخمس أيضا بلحاظ الواجب الذي كان متعلقا بالواجب المالي أو لم يؤدي ومقتضى قاعدة اليد أنه كله ملك له
أصبح احتمال الصحة والظاهر كنا عدم
احتمال الصحة المفروض أننا نحتمل الخمس المفروض أننا نتكلم في الصورة الثانية وهي صورة الشك في أنه خمس أو لم يخمس ككل إنسان يأتي بمعدنه ويريد أن يبيعه إليك وتشك في أنه خمس أم لم يخمس هل تشكك في أخذ في الشراء منه؟
كل ظاهر حاله أنه خمسه يعني بناء على
ظاهر حال ما موجود ليس لدينا ظاهر ظاهر حاله.
خود زليان جو شوك آخه اونجا جو اسکی خود زليان یقین داشته باشه مال خودش خود زليان شوك که خمسش مال خودش یا نه؟
أيو زليان؟
همون کسی که واجده.
من قال أنه شوك.
واجد.
الواجب الثاني أو الأول نتمسك بقاعدة اليد الأول مثل المستخرج لا الثاني المستخرج الأول الذي نحتمل أنه حينما استخرج
فيلي مثلاً
كان موجوداً على هذا المال قبل إعراضه كان فعلي كان فعلياً على المال فحين فعليته نحكم بمقتضى حجية اليد أنه حينما كان فعلياً على المال المال كله كان ملكاً له وقد أعرض عنه الآن حينئذ يدخل في ملك الثاني بتمامه ويكون حاكما على الاستصحاب هذه القاعدة هي التي يدعى أنها تكون متقدمة على الاستصحاب وحاكمة عليه كما في سائر موارد قاعدة اليد حيث تحكم قاعدة اليد وتتقدم على الاستصحاب تصدى الأعلام إلى دفع هذا الإشكال فذكروا في المقام وجهين للمنع عن جريان قاعدة اليد في المقام بعد قبول أصل التقدم والحكومة كما هو في سائر الموارد الوجه الأول الذي ذكروه قالوا أن حجية اليد إنما تكون في يد لا يكون حين حدوثها يعلم بخلاف مقتضاها حين حدوث اليد على مال إذا كان يعلم أن هذا المال حين تحقق اليد لم يكن ملكا لصاحب اليد وإنما يحتمل بقاء أن يكون ملكا له، كما لو علمت أن هذا المال كان عارية عند زيد، يده ليست يد الملك، علمت بأنه تحت يد زيد هذا المال، هذا الكتاب تحت يد زيد الآن، وكان تحت يده مثلا منذ كذا مدة، وتعلم أنه حينما وضع يده عليه وكان تحت يده يعلم أنه كان عارية، لكن يشك أنه بعد ذلك لعله اشتراه من صاحب المال، من صاحب الكتاب لعله اشتراه. فحدوث اليد حدوث مع العلم بخلاف مقتضاها، لكن بقاء اليد يحتمل أن يكون بقاء ملكيا، وهنا لا يحكم بقاعدة، لا يقال أنه الآن هذه اليد أيضا يد نحكم بأنه مالك لهذه اليد ملكية تلقه، لأن حدوثها كانت معلوم الخلاف حينئذ، في موارد كون حدوث اليد معلوم الخلاف في مقام البقاء أيضا مثل هذه اليد لا يحكم بحجيتها في إثبات الملك. في المقام أيضا كذلك، فإنه في المقام يد هذا المستخرج يعلم في البداية أنه هذا المال خمسه ليس له، للإمام أو لصاحب الخمس، إذن فهي يد معلومة الخلاف ومعلوم خلافها حدوثا، فلا تكون بقاء أيضا هذه اليد حجة في إثبات لا تكون حجة في إثبات الملك. هذا الجواب الذي ذكر أولا. هذا الجواب يرد عليه نقض وحل. أما الناقض بأنه على هذا الأساس سوف نبتلي بذاك الإشكال الذي أشرنا إليه، أنه بعد لا يمكن شراء شيء وفائدة من إنسان يشك في أنه يدفع الخمس أو لا يدفع الخمس، بماذا نحكم أنه عندما جاء بالمعدن ليبيعه، بماذا نحكم بأنه يملك تمام أخماس المعدن الخمسة، مع أن هذا المعدن حين تملكه هذا المستخرج له نعلم أن يده عليه كان لم تكن يد مالك لتمامه، بل مالك لأربعة أخماس من أما خمسه للإمام. فكل يد حينئذ في هذه الموارد تكون يدا حدوثها معلوم الخلاف، فإذا لم تكن حجة فلا بد من بينة مثلا ودليل سؤال فحص أنه هل دفع خمسة أو لم يدفع، وعندما يسأل أيضا عندما يجيب لا بد أن نطمئن بصحة جوابه، لا أنه يفتري أو يكذب أو يجامل أو غير ذلك أو يوري في الكلام، لا بد من بينة مثلا بدليل آخر لا بد لنا أن نثبت أن هذا المال خمسه أيضا ملك له، وإلا يجري استصحاب بقاء ملك خمسه على ملك صاحبه وهو الإمام الذي تعلق به حين الاستخراج ومعلوم الحدوث، يجري هذا الاستصحاب ويمنعنا من شراء هذا المال من تملك تمام أخماس المال، ويجب علينا أن ندفع خمسه، وهذا المال لا يلتزم به أحد. لماذا؟ الذي يستخرج المعدن لا يتعلق حق الإمام
في نهاية السنة، لا
في الشراء في المعدن ليس هكذا، ثم حتى في غير المعدن حتى في الفائدة المطلقة أيضا تعلقه من أول، وإنما دفعه مؤجل. فبماذا تكتف؟ من قال أن إظهاره حجة؟ لا ليس حجة، إظهار الحجة إظهار المسلم مثل يده، إذا كان معلومة الخلاف أيضا ليس بحجة، إلا أن يكون عادلا، إلا أن يصير بينة ويكون ثقة مثلا ونقول بحجية قول الفقهاء، مضافا إلى أنه حتى الإظهار غير واجب، يعني الذي يفتى به أن الإظهار أن السؤال أصلا غير واجب، لا يجب السؤال ولا يجب الإظهار. الإظهار مواجب، عندما واحد يذهب ليشتري المعدن من مستخرج المعادن لا يجب عليه أن يسأل، يسألهم أنهم هل هذا المعدن، لا لا ليس كذلك، ليس هذا الفعل، ليس له حكاية عن ذلك، وليس أيضا فعل البايع، فعله كيده، ليس هناك أيضا إلا قاعدة اليد. إذن فلو فرض أن اليد المعلومة الخلاف حدوثا أو التي يكون حدوثها معلوم الخلاف غير حجة كما يقول هذا العلم، إذن ففي محل كلام فسوف يرد النقد بسائر الموارد، أنه لا يمكن حينئذ شراء معدن من إنسان قد استخرجه أو أي شيء مما فيه الخمس، ولا بد من تحصيل دليل آخر وحجة أخرى وهي مفقودة في أكثر الموارد، بينة أو خبر ثقة أو نحو ذلك، على أنه قد دفع الخمس، مع أنه بلا شك لا يجب ذلك، ولا يفتي أحد بأنه يجب على هذا الإنسان مع الشك أن يدفع خمس ماله الذي اشتراه. هذا أولا. وثانيا الحل، وحاصل الجواب الحلي أنه ما ذكر في كلمات المشهور من أن اليد التي تكون يكون حدوثها معلوم الخلاف ليس بحجة، كما في مثال اليد العارية يد المستعير حدوثا ويشك في أنه انتقل إلى الملك بقاء، هذا صحيح في مثل مثال العارية وليس صحيحا في المقام. لأن المقام يكون بحسب الحقيقة تعلق الخمس تعلقا شرعيا من قبل الشارع في طول ملك صاحب اليد للمال، حيث تقدم فيما سبق من أن الخمس دائما يكون في طول الملك، فأولا يملك صاحب اليد لتمام أخماس الخمسة للمعدن، ثم يخرج خمسه من ملكه إلى ملك صاحب الخمس، ويكون هذا الخروج من باب الواجب المالي الذي يكون أيضا من شؤونه من واجبات نفس المالك وشأنا من شؤون نفس صاحب اليد وملكه للمال، وكل ملكية طولية تكون في طول ملكية صاحب المال والتي تكون من شؤون مالكيته. هنا لو شك في أن هذا أدى هذا الواجب المالي أو لم يؤدي هذا الواجب المالي، هنا يكون يده حجة على الملك على أنه مالك لتمام المال، لأنه هنا وإن كانت الملكية انتقلت منه في طول تملكه، انتقلت من ملكه إلى ملك مثلا الإمام أو إلى ملك صاحب الخمس إلى ملك عام مثلا ملك جهة أخرى، إلا أن هذا يختلف عما إذا كانت اليد حدوثا، ما إذا كانت اليد حدثت من غير ملك. هنا اليد حدثت مع الملك، وإنما بقاء علمنا بأنه ارتفع هذا الملك آنا ما أو بعد آن ما من التملك، ارتفع مثلا هذا الملك وأصبح خمسه بمقدار خمسه، ارتفع الملك بعد آن ما من التملك ودخل في ملك صاحب الخمس، قالت الأمر هذا أيضا دخول بما هو واجب مالي على هذا المالك لكونه مالكا. في مثل هذه الموارد ما ذكره المشهور من أن اليد المعلومة الخلاف لا تكون حجة، لا تشمله بحسب الحقيقة. هنا أيضا هذا شأن من شؤون المالك، وفي طول تملكه يكون يده حجة في إثبات أنه مالك لتمام هذا المال، لأن هذا الخروج وهذا الاشتغال للذمة أو للعين أيضا في طول ملكه بحسب الحقيقة. إذن في مثل هذه الموارد اليد لا يكون حدوثها معلوم الخلاف، بل بالعكس حدوثها معلوم الوفاق، يعني معلوم أنه أولا ملك تمام الأخماس، لكن يعلم أنه بعد ذلك جاءت عليه ضريبة مالية وواجب مالي، وهو أن خمسه لا بد أن يدفع، خمس ماله لا بد أن يدفعه، هذا الخمس أيضا من تكاليف ماله، لا من تكاليف مال الغير، من تكاليف ماله أنه يدفع خمسه أو ينتقل خمسه من ماله إلى مال الشارع. هنا لو شك في أنه هل أدى هذه الوظيفة أو لم يؤدي هذه الوظيفة، يده تبقى على المالكية، لأن الحدوث ليس معلوم الخلاف. وإن شئتم قلتم أن تلك القاعدة لا تنطبق في المقام، إلا إذا قلنا بأن الخمس يتعلق بالمعدن لا في طول الملك، بل ابتداء، بحيث ابتداء عندما يستخرج يكون أربعة الأخماس له والخمس يكون لصاحب الخمس، وهذا قد تقدم دفعه، وأن الخمس يكون في طول الملك. فإذا كان الخمس في طول الملك، إذن فسوف تكون هذه اليد حدوثها ليس معلوم الخلاف، بل بالعكس حدوثها أيضا مع ملك المالك، وإنما يشك في أن الخروج الضريبتي الواجب المالي الذي صار بعد ذلك هل أداه أو لم يؤده، في هذه الموارد اليد تكون حجة، وتلك القاعدة التي ذكرها المشهور من أن اليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على الملكية غير حجة على إثبات الملكية المطلقة لا تنطبق في المقام. إذن فهذا الوجه غير تام، فالوجه الأول للإشكال في المقام يعني الإشكال في حجية قاعدة اليد غير تام نقضا وحلا، هذا الوجه الأول مع جوابيه، ويأتي الوجه الثاني مع أيضا جوابه على القول.